بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، ولعلنا نبتدئ بما يتعلق بقضية غريب القرآن، ودعونا نأخذ يعني مقدمة موجزة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهو من أوائل ما يجب على طالب علم التفسير أن يعلمه، وهو جانب غريب القرآن أو معرفة دلالات مفردات الألفاظ، لأنه لا يمكن لكائن من كان أن يعرف المعنى دون أن يعرف دلالة اللفظة في لغة العرب. ولهذا نجد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: كنت لا أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان، فقال أحدهما في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدعتها. ففهم معنى دلالة فاطر السماوات والأرض بناء على هذا الكلام العربي الذي سمعه من هذا الأعرابي. فإذا مقام ما يسمى بغريب القرآن أو مفردات ألفاظ القرآن هو أول مقام من مقامات علم التفسير يجب على قارئ التفسير أن يتقنه وأن يفهمه. طبعا هناك مسائل مرتبطة به، لكن نحن نأخذه على أنه قضية منتهية، وإلا قد يرد هناك خلاف في مدلول الألفاظ، ماذا يفعل طالب العلم حينما يأتيه هذا الخلاف في المدلول؟ لعلنا نأخذ مثالا، إن تمكننا إن شاء الله نأخذ مثالا في القراءة التطبيقية على بعض خلافات المفسرين من خلال تفسير ابن جرير، نأخذ أحد الأمثلة ونناقشه إن شاء الله. هناك مسائل كما قلت لكم كثيرة فيما يتعلق بقضية الغريب، ولكن لعلنا نبدأ بما يتعلق بغريب هذه الآيات. والطريقة المشروعة أمامكم أو الموضوع أمامكم هي فكرة من الأفكار، وهي وضع الكلمة الغريبة مكانها في الآيات. طبعا باعتبار الآن أن هذه الآن تقرأ لا على أنها آية منزلة، وإنما تقرأ على أنها تفسير، فما يحتاج إلى تفسير يفسر، وما لا يحتاج إلى تفسير لا يفسر. ولهذا هذه الطريقة هي أشبه بالترجمة، يعني أشبه بالترجمة، فأنت في مثل هذه الطريقة تكون مبينا عن المعنى المراد باللفظة فقط. فاللون الأحمر الذي أمامكم هو إشارة إلى الكلمة القرآنية، يعني بدل عن الكلمة القرآنية التي تحتاج إلى بيان، وما عداها فقد ترك في الآية كما هو لم يغير. فنحن سنقرأ على أننا نقرأ الآن نصا مكتوبا، وليس على أنها آيات، بحيث يتبين للطالب كيف يمكن أن يفهم دلالة المفردة التي ينتقل منها إلى المعنى الإجمالي.
قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي تمتلئ.
لا، مولد هكذا
ترى أعينهم،
أنا قلت لك تقرأ على أن نص سيتبين المعنى.
ترى أعينهم تمتلئ أعينهم بالدمع فتصب لما عرفوا من الحق.
أعد العبارة معلش.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تمتلئ أعينهم بالدمع فتصب مما عرفوا.
ترى أعينهم تمتلئ بدون أعينهم الثانية، ترى أعينهم تمتلئ
بالدمع فتصب.
نعم.
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
طيب، في هذا النص الآن أمامنا، طبعا تلاحظون الآن أمامنا فقط اللي هو تفسير لمعنى تفيض، لفظة تفيض، ما معنى تفيض. هنا إذا وقفنا عند هذه الآية، لو كنا أردنا أن نأخذ تدريبا أو تمرينا وقلنا لكل واحد منا ما هي الألفاظ الغريبة عليك في هذا النص، طبعا ستجد أن الألفاظ الغريبة عند فلان غير الألفاظ الغريبة عند فلان. فمثلا واحد سيقول ما معنى قسيسين، وآخر يقول ما معنى رهبان، وآخر سيقول ما الفرق بين قسيسين ورهبان. معنى ذلك أن مسألة الغريب نسبية، يعني مسألة الغريب نسبية، وليس المقصود هنا أن نأخذ جميع ما يتعلق بالغريب لأن الوقت ضيق جدا، لكن هي مجرد تدريب على فكرة الغريب. لاحظ الآن إذا قرأت هذا النص وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تمتلئ بالدمع فتصبه مما عرفوا من الحق. الآن الجملة متناسقة أو فيها نبوء؟ الجملة يعني متناسقة، يعني المطلب الذي نحتاجه في هذه الطريقة هو أن تسبك عبارة الغريب بحيث أنها تتناسق مع الكلام، أن تسبك عبارة الغريب بحيث تتناسق مع الكلام، وهذا هو الآن الفكرة المعروضة عندنا. طبعا هذا اجتهاد سريع لم يراجع، لكن يمكن لو وقع فيه أي إشكال يمكن أن يعدل. وهذه اللبنة الأولى التي يمكن أن نفهم بها المعاني، وسنقف إن شاء الله عند هذه اللفظة تفيض من الدمع في آخر إذا كان في وقت في كتب غريب، بعض كتب غريب القرآن أو كتاب نموذج، لكي ننظر كيف تعامل مع لفظة تفيض من الدمع وكيف عرفها. نعم محمد أكمل.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
طيب لاحظوا الآن هذا المقطع الطويل ليس فيه بالنسبة لنا الآن إلى أي كلمة، طبعا نحن معتمدين على كتاب كلمات القرآن لحسين محمد مخلوف، ليس فيها الآن هذه الجملة من الآيات، ليس فيها شيء يحتاج إلى بيان طبعا بناء على هذا الكتاب. المعاني الآن من جهة اللغة من جهة الألفاظ واضحة أو غير واضحة؟ المعاني واضحة. ما هو الشيء الذي نجده غير واضح في هذه؟ مثلا قد يقول قائل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ما هي الطيبات التي أحلها الله؟ هنا الآن المسألة ليست مرتبطة باللفظة من جهة دلالتها اللغوية، ولكنها مرتبطة باللفظة من جهة المراد بها، يعني ما المراد بها في هذا السياق، وليس من جهة الدلالة اللغوية، لأن الآن الدلالة اللغوية واضحة جدا، معنى تحرم ومعنى الطيبات واضح، لكن ما هو المراد أو ما هي الطيبات؟ هذه قضية خارج، يعني خارج النص، لا تؤخذ من المفردة نفسها وإنما تؤخذ من يعني من مصدر آخر، اللي هي تأتي قضية بيان الشريعة إما من القرآن وإما من السنة وإما من الإجماع وغير ذلك. نعم.
لا يؤاخذكم الله بالحلف الذي تعتقدون صدقه والأمر بخلافه أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين، ولكن يؤاخذكم بما وثقتموها بالقصد والنية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
نعم. الآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا المفسر عندنا الآن قوله باللغو في أيمانكم. طيب اللغو قد يكون حلف، يحلف على شيء يعتقد صدقه والأمر بخلافه، طبعا يراجع إلى نيته ويعتقد أنه صادق في هذا لكن الواقع خلافه، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. وهذا يكثر عندنا، تقول لا والله بلا والله كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقول الرجل لا والله وبلا والله وأمثالها، فهذا كثير يسمى لغو، يعني لا معنى له ولا يعقد عليه أي شيء. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي وثقتموها بالقصد والنية، يعني إذا قصدت وأن تقول لا والله وأنت قاصد الحلف فيكون هذا إذن يمين. لكن إذا قلت لا والله ما رأيته اليوم وأنت لا تقصد الحلف وإنما مما يجعل اللسان فإذا سمى لغو يمين. إذن افترق لغو اليمين عن غيره بقضية النية والقصد. الآن إذا نظرنا إلى النص يتبين الآن المعنى العام للآية بالنسبة لنا أو هذا المقطع أو ما يتبين يتبين. يعني الآن إذن كأن الدلالة اللغوية هنا تبين بها المعنى تبينا كاملا ما نحتاج فيه إلى مصدر آخر. لكن أحيانا تتبين الدلالة اللغوية ولكن نحتاج أيضا إلى مصدر آخر لأننا نحتاج نبحث عن المراد، ما المراد به في هذا السياق، ما المراد به في هذا السياق.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والحجارة التي حول الكعبة تعظمونها والأقداح التي تطلبون بها علم ما يقسم لكم خبيث قذر نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
أكمل.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم وحرج فيما شربوا أو أكلوا المحرم قبل تحريمه. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليختبرنكم ويمتحننكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الإبل والبقر والضأن والماعز يحكم به ذو عدل منكم هديا واصل الحرم فيذبح به أو كفارة طعام مساكين أو معادل الطعام ومقابله صياما ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة ذنبه عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللمسافرين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
نعم، يعني الآن هذا عندنا الآن المقطع الأول وبعض المفردات التي احتاجت إلى بيان. طبعا كما قلت لكم بناء على كتاب كلمات القرآن للشيخ حسني محمد مخلوف رحمه الله. طبعا يمكن لو رجعنا إلى كتاب آخر في غريب القرآن واعتمدنا قد يزيد عندنا كلمات وينقص كلمات، يعني يكون فيه لأن كما قلنا قضية الغريب نسبية. وهذه فائدة يعني نستفيدها في أن كل واحد منا لو احتاج أن يعرف الغريب فالغريب عندك غير الغريب عند فلان، فتحتاج أنك تقيد ما هي الألفاظ الغريبة عندك كما تقيدها. مثل لا يبلونكم، أنا لو كان في رأيي ما نضعها لأنها كلمة إيش صارت معروفة متداولة، أن لا يبلونكم معنى لا يختبرنكم أو لا يمتحننكم، لكنه الشيخ رحمه الله تعالى وضعها فأنا وضعناه بناء على وضعه فقط، وإلا كانت قسيسين ورهبان بالنسبة لي أولى أن تبين من أن تبين لا يبلونكم مثلا. فإذا صارت المسألة هنا عندنا نسبية في قضية دلالة الألفاظ. السؤال الآن اللي نحتاج إليه طبعا تأخذونه كتفكير واجب فيما بعد، ما مقدار فهمك للآيات من خلال تبين هذه المفردات الآن؟ يعني ما مقدار فهمك للآيات من خلال تبين هذه المفردات فتضعها عندك وأن تنظر هل الآن تبينت المعاني المعنى الآن أو بقي شيء من المعاني؟ أنا أتكلم عن الاستنباط وما بعده، لا المعنى، يعني هل تبين الآن المعنى أو لم يتبين المعنى؟ تنظر كم نسبة تبين المعنى عندك، ثم بعد ذلك إذا جئنا الآن إلى الدلالات السياقية لسنتين نقرأها الآن إن شاء الله من خلال التفسير الميسر، تنظر حينما تقرأ مع هذه المفردات سنقرأ آية آية كم هل استوعبت الآن المعنى من جهة الألفاظ ومن جهة السياق أو لا؟ نأخذ النموذج في الآية الأولى من خلال تفسير ميسر. نعم. إينا.
آية لتجدن أشد الناس عداوة. لتجدن أيها الرسول أشد الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهود، لعنادهم وجحودهم وغمطهم الحق والذين أشركوا مع الله غيره كعبدة الأوثان وغيرهم، ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين، وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق، وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها.
طيب، لاحظوا الآن لو أردنا أن ننظر الآن في طريقة التفسير اللي هو المعنى الإجمالي، لما قال لتجدن أشد الناس عداوة أضافوا لنا أيها الرسول، على أن المخاطب أولا بهذا القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لاحظوا أنهم قال صدقوك وآمنوا بك، يعني أضافوا لفظ التصديق للإشارة إلى أن أصل الإيمان هو التصديق. اليهود وبينوا السبب الآن لعنادهم والذين وجحودهم وغمطهم الحق والذين أشركوا مع الله غيره، فبينوا معنى الإشراك كعبدة الأوثان وغيرهم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا للمسلمين، هم قالوا هنا يعني كانوا تفريق للتفسير فقط، الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين، اللي هم الآن بين لنا معنى إيش القسيسين علماء، والمتزهدين إيش العباد اللي هم الرهبان، متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين، وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن الحق، وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها. الآن بناء على هذا التفسير الآن الجملي يتبين الآن المعنى أو ما يتبين، يعني الآن ظهر لنا الآن المعاني اللفظية يعني للغريب القرآن والمعاني السياقية، وأيضا الروابط أو المحذوفات التي في النص أيضا أضافوها، بحيث اكتمل عندنا الآن من خلال النظر في هذا السياق المعنى الجملي أو المعنى الكامل لهذه الآية. طبعا لاحظوا الآن أننا نتكلم عن التفسير الذي بيان معاني، ولا نتكلم عن ما وراء التفسير، إنما هو الآن ما هو المعنى الذي أراده الله. وكثيرا ما أنبه على أن هذه القضية مع الأسف مع أهميتها البالغة، إلا أن من يطلب علم التفسير يغفل عن هذه المرحلة. هذه المرحلة هي المبتدأ وهي المنتهى، هي المبتدأ. لاحظوا الآن نحن أخذنا نتيجة مما عمله من قبلنا، وأخذنا الآن الثمرة عندهم، وأخذنا المعاني وانتهينا، فهي بالنسبة لنا الآن مبتدأ. لما نتقدم في علم التفسير شيئا بعد شيء ستكون قضية المبتدأ هذه هي المنتهى مرة أخرى، بمعنى أنني حينما أطلع على خلافات المفسرين فأنا الآن سأعالج التفسير وخلافات المفسرين، وقد أصل إلى معنى غير المعنى الذي اختاره هؤلاء، فأنا في أول أمري لأني ما عندي بضاعة في التفسير أخذ من انتهى إليه من كتب واختصر في التفسير. إذا قوي عودي في التفسير وعرفت منهج المفسرين وعرفت منهج التفسير وعرفت كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين، يمكن أن أرجح غير ما رجح هؤلاء فيتغير عندي إيش المعنى. وهذا إن شاء الله بإذن الله في اللقاء الأخير لعلنا إن شاء الله نضرب له مثالا يتبين فيه الخلاف بين المعاني في قضية الاختيار. واضح الفكرة؟ فهذا إذن قضية المعنى وتحرير المعنى هي المبتدأ وهي المنتهى في علم التفسير. وكثير من طلاب علم التفسير، ولا نقول كثير عشان ما نبالغ، نقول بعض طلاب علم التفسير أو من يطلب علم التفسير يجهل هذه القضية، فيبحث دائما عن الغرائب والمشكلات واللطائف والنكات وينسى هذه القضية. فإذا قلت له بين لنا المعنى تجده إيش لا يستطيع أن يعطي المعنى أو يوضح المعنى توضيحا تاما. صحيح ليس في كل القرآن، لكن في بعض المناطق خاصة كانت مواطن شائكة تحتاج إلى إبراز المعنى بطريقة في التعبير أو بطريقة يعني بالكتابة أو التعبير تحتاج إلى نوع من احتراف في اختيار الألفاظ ولبيان المعاني. نعم. الآية التي بعدها
آية وإذا سمعوا ما أنزل الرسول تفسيرها ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حق منزل من عند الله تعالى وصدقوا بالله واتبعوا رسوله وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة.
نعم. هنا الآن اللي هي آية وما لنا اللي هي وما لنا ستم نعم معذرة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هو كانوا يقول إن الآية هذه هي نتيجة للآية السابقة يعني أو دليل عليها أن مما يدل على قرب مودتهم للمسلمين يعني قرب هؤلاء النصارى للمسلمين أن فريقا منهم يعني ليس كل النصارى وإنما بعض النصارى إذا سمعوا ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فاضت أعينهم من الدمع وضربوا لهم نموذجا بأهل الحبشة يعني ضربوا له نموذجا بأهل الحبشة ولهذا قال وصدقوا بالله واتبعوا رسوله وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام وعلى الأمم يوم القيامة. السؤال الآن هل بقي الآن في النص مدام أمان والنص هل بقي في النص شيء نحتاج نحس أنه يحتاج إلى بيان من جهة المعنى؟ لا يقول بعض هو قال هنا بعض لكي يخرج أن فريقا منهم أن فريقا منهم هذا الآن نأتي إليها في الفوائد إن شاء الله لما نتكلم عنها إن كان في ذا وقت نتكلم عن هذه لأن نعم هي تشكل قضية أن النصارى الآن أعداء ومنذ أن ابتدى الإسلام وأعداءه الحقيقيون هم النصارى أو الذين استمروا معه في العداء. نعم أكمل محمد
آية ما لنا لا نؤمن بالله تفسيرها وقالوا وأي لوم علينا في إيماننا بالله وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله واتباعنا له ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة.
نعم ماشي ما في إشكال أكمل.
فجزاهم الله بما قالوا من الاعتزاز بإيمانهم بالإسلام وطلبهم أن يكونوا مع القوم الصالحين جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها لا يخرجون منها ولا يحولون عنها وذلك جزاء إحسانهم في القول والعمل.
طيب فقط هنا نقف عند قولهم ماكثين فيها. طبعا لاحظوا الآن بناء على النص اللي عندنا الشيخ حسنين رحمه الله لم يتعرض لقول إيش خالدين وهنا الآن قالوا ماكثين يعني كانوا الآن فسروا الخلود بماذا بالمكوث فهذا لا شك أنه نوع من ماذا من إضافة حتى الآن يعني نريد أن تمشوا معي شيئا فشيئا وننظر هل من جهة المعنى هل بقي شيء في الآية تحس أنه ما زال غامضا من جهة المعنى وليست من جهة المشكلات مثل ما ذكر الأخ في قضية النصارى أن نجد الآن النصارى فيهم إشراك والنصارى فيهم عداوة هذه مسألة ليست في بيان المعنى مباشرة لأن المعنى الآن أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن بعض النصارى فيهم هذه الصفة وسنأتي إلى البعض الآخر في لما نتكلم عن قضية مسائل الآية أو الفوائد المتعلقة بالآية. نعم.
والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته المنزلة على رسله أولئك هم أصحاب النار الملازمون لها.
طيب عندنا الملازمون لها أخذوها من أين في الآية؟ الملازمون الآن من أين أخذوها من الآية؟
أصحاب
من لغة أصحاب لأن الصاحب هو الملازم فإذا عبروا عن أصحاب بالملازمون. نعم خالدين في الأولى الله يغفر لك. هي نعم تكلمنا عنها في الأولى لما جاء عند أهل الجنة قال خالدين فيها أبدا فعبروا عن الخلود بالمكوث وهنا الآن باللزوم للأصحاب يعني أخذوا من الأصحاب دلالة إيش اللزوم وأخذوا من الخلود دلالة المكوث. هي نعم تفضل.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحل الله لكم من المطاعم أحلها الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء فتضيقوا ما وسع الله عليكم ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله إن الله لا يحب المعتدين.
يشبه ما يكون تفسير لفظي ليس فيه أي إضافة ولا لا؟ نعم، يعني الآية هي نفس المعنى لكنهم فقط أضافوا طيبات أحلها لكم من المطاعم والمشارب، يعني أنواع الطيبات يعني أضافوها في النص. نعم.
وتمتعوا أيها المؤمنون بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم إياه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته.
نعم ماشي.
لا يعاقبكم الله أيها المسلمون فيما لا تقصدون عقده من الإيمان، مثل قول بعضكم لا والله وبلا والله، ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم، فإذا لم تفوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدمونه مما شرعه الله لكم، كفارة من إطعام عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد أو كسوتهم، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفا، أو اعتاق مملوك من الرق، فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم، واحفظوا أيها المسلمون أيمانكم باجتناب الحلف أو الوفاء إن حلفتم أو الكفارة إذا لم تفوا بها، وكما بين الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها يبين لكم أحكام دينه لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم.
نعم. إي على التخير. إي نعم. يعني هذه الترتيب هو الأو هذه للتخير، ففي أيها فعلت فقد وفيت ب يعني كفارة الحلف. طبعا لاحظوا الآن هذا الحقيقة نموذج من النماذج التي تدل على حسن الصياغة وتمام يعني إبراز تمام المعنى، يعني على وجازة التعبير. مشكلة محمد دائما التفت حسوك عاطل لي هذا، لعلك تدرك إن شاء الله. على وجازة التعبير، يعني على وجازة التعبير تجد أن هذا النموذج من نماذج التفسير المتقنة المحررة، بحيث أنك إذا قرأت يتبين لك المعنى تاما. لا أزال أقول المعنى، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. لو نحضرنا الآن إلى الدلالة اللغوية نجد أن عندنا دلالة موجزة، قد يكون الشيخ مثلا حسنين ذكر نوع لم يذكروهم، لكن في النهاية ما ذكروه متكامل من جهة إيش؟ صياغة المعنى، بحيث أن أي قارئ يقرأ هذا النص يجد أن المعنى عنده متكامل ويفهم مراد الله سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما هو لغو اليمين؟ بناء على ما ذكروه قال فيما لا تقصدون عقده من الأيمان، مثل قول بعضكم لا والله وبلا والله، وتركوا طبعا النوع الأول من اللغو الذي ذكره الشيخ. قال ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم، فهذا الآن ما يؤاخذ به الله سبحانه وتعالى. الآن إذا قرأنا هكذا هل تحسون فيه شيء في هذه الجملة الأولى بقي يحتاج إلى بيان أو تبين المعنى؟ المعنى تبين واضح جدا. بعدين قالوا فإذا لم تفوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدمونه مما شرع الله لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجين. لاحظوا الآن فسروا المساكين، قال عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وهذا بيان لمعنى المسكين، لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، بينوها لنا. طيب أو كسوتهم، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة، في الكسوة أو الكسوة عرفا أي ما تعرف عليه الناس، أو اعتاق مملوك من الرق، فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة. بينوا أن أو هنا للتخير، لكن هنا لك مجال أن تبدع في قضية التعبير. كيف؟ الآن لو جئنا إلى فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، الجملة هذه يمكن واحد يبدع في أنه يجعلها في مكان آخر، مثلا لما نأتي فكفارته فهو مخير في الكفارة أن يطعم عشرة مساكين إلى آخره، بحيث أنك اخترت أنت ليش العبارة وبينت المعنى، يعني اختصرت العبارة وبينت المعنى. لكن هم لأنهم مرتبطون يعني اجتهدوا في أن يكونوا مرتبطين بالنص القرآني تركوها في هذا المكان وجاءت بهذا الطول. لكن الذي سيفسر تفسيرا إجماليا ولن يرتبط بجمل الآيات فيمكن أن يختصر هذه العبارة لتأخذها نصف صفحة سطر معجرة يأخذها بكلمتين حيث أنه يختصر التعبير ويكون قد أدى المعنى. يعني لو أنت كما قلت لكم مما شرع لكم فهو مخير في الكفارة من إطعام 10 مساكين لآخره يكون تبين أيضا المعنى. بعد ذلك طبعا ذكروا في خاتم الآية وكما بين لكم إلى آخره اللي هو طبعا المقطع اللي يجب أن ننتبه له دائما، وهذه فائدة ننتبه لها أن أحكام الله سبحانه وتعالى دائما فيها تعليل خصوصا قضية الأحكام الشرعية. وهذا الجانب يعني في الأحكام الشرعية يعني جانب مهم أن ينتبه له لعلنا تيري في الفوائد، في الله سبحانه وتعالى حينما يأتي بالقضايا الشرعية يربطها في كثير من الأحيان بأسمائه أو بعض صفاته تكون مربوطة بالإيمان، لأن المقصود الكلي من الأعمال هو تحقيق الإيمان التام والعبودية التامة لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد كثيرا أن هذه الأحكام الشرعية تربط بأسماء الله سبحانه وتعالى أو ببعض صفاته، ولعلنا نقف عندها إن شاء الله من خلال ما حديثنا عن بعض الفوائد بإذن الله. نعم.
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إنما الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل والميسر وهو الخمار وذلك يشمل المراهنات ونحوها مما فيه عوض من الجانبين وصد عن ذكر الله. والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها وما ينصب للعبادة تقربا إليه. والأزلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه. إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان فابتعدوا عن هذه الأثام لعلكم تفوزون بالجنة.
أي نعم، أيضا هذه من الأمثلة أيضا الجيدة في قضية البيان المعنى وبيان يعني إضافة قضايا للدلالات. يعني لاحظوا الآن لو ما أدري محمد لو تنزل شوية على هذه نفس الآية. أي نعم، لاحظوا الآن في التفسير اللفظي قال والحجارة التي حول الكعبة تعظمونها والأقداح التي تطلبون بها علم ما يقسم لكم خبيث قذر نجس. لكن أنت قد ما تكون تعرف فكرة الأقداح هذه ما هي، الميسر كيف طريقته. في هذا البيان الآن سيكون أكثر إيش إيضاحا أمامك، لأنه هنا قال لك طبعا بعد ما ذكر الخمر والميسر اللي هو القمار ليشمل المراهنات إلى أن قال والأنصاب، قال وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها، هذا نوع من أنواع الأنصاب. وما ينصب للعبادة تقربا إليه، يعني الأصنام التي تنصب للعبادة أيضا أو الأحجار التي تنصب للعبادة، كل هذه إيش أنصاب. ففسر لنا الآن الحجارة هذه، قال بعد ذلك والأزلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه. يعني هي إيش أزلام كانوا يعني يدخلونها في كيس ثم يدخل يده ويخرج منه، فإذا خرج له يعني اذهب ذهب، إذا خرج له لا تذهب لا يذهب، اللي قضية طبعا نوع من أنواع التشاؤم والطيرة. فالله سبحانه وتعالى حرم هذا العمل، فهم الآن يأخذون قسمتهم يعني قدرهم بهذه الطريقة، يعني يستكشفوا أو يستشف القدر بهذه الطريقة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبين أنها كلها من تزيين الشيطان. قال فابتعدوا عن آثام لعلكم تفوزون بالجنة، فبينوا معنى الفلاح أنه الفوز بالجنة. نعم لو تقرأ لأنه الوقت الآن.
إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء بسبب شرب الخمر ولعب الميسر ويصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر والاشتغال باللهو في لعب الميسر، فانتهوا عن ذلك. وامتثلوا أيها المسلمون طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما تفعلون وتتركون، واتقوا الله وراقبوه في ذلك، فإن عرضتم عن امتثالي فعملتم ما نهيتم عنه فاعلموا أن ما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها. واتقوا الله واتقوا سخط الله وآمنوا به وقدموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى عنهم، ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه وكأنهم يرونه. وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمانهم بالغيب كالمشاهدة. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ليبلونكم الله بشيء من الصيد يقترب منكم على غير المعتاد، حيث تستطيعون أخذ صغاره بغير سلاح وأخذ كباره بالسلاح، ليعلم الله علما ظاهرا للخلق الذين يخافون ربهم بالغيب ليقينهم بكمال علمه بهم، وذلك بإمساكهم عن الصيد وهم محرمون. فمن تجاوز حده بعد هذا البيان فأقدم على الصيد وهو محرم فإنه يستحق العذاب الشديد. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج وعمرة، أو كنتم داخل الحرم ومن قتل أي نوع من الصيد البر متعمدا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم بعد أن يقدره اثنان عدلان وأن يهديه لفقراء الحرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعاما يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، وأن يصوم أو يصوم بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام، فرض الله عليه هذا الجزاء ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فعله. والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفى عنه، ومن عاد إلى المخالفة متعمدا بعد التحريم فإنه معرض لانتقام الله منه، والله تعالى عزيز قوي منيع في سلطانه، ومن عزته أنه ينتقم ممن عصاه إذا أراد لا يمنع من ذلك مانع. أحل الله لكم أيها المسلمون في حال إحرامكم صيد البحر وهو ما يصاد منه حيا، وطعامه وهو الميت منه من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج وعمرة، واخشوا الله ونفذوا جميع أوامره واجتنبوا جميع نواهيه حتى تظفروا بعظيم ثوابه وتسلموا من أليم عقابه عندما تحشرون للحساب والجزاء.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.